بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا على طريق التغيير وملامحه كما رسمتها سورة العصر، وما زلنا ننهل من معينها الرقراق، وفي ضوء قوله تعالى وتواصوا بالحق، والحديث عن الدعوة إلى الله تعالى وتفعيل الأدوار وتحميل الهموم، ابتداء بأدوار من انتسب للالتزام مظهرا وشكلا لا جوهرا وعملا، فصار لا دور له في خدمة دينه ولا هم له يحمله سوى هم المعاش، وإن قلنا له جزاك الله خيرا كففت شرك عن الناس، ولكن قل خيرك، ولكن ليس لهذا خلقت. ومرورا بمن استهواهم الشيطان واستزلهم ببعض ما كسبوا فصاروا منفرين لغيرهم عن سلوك هذا الطريق، وانتهاءا بالكثير من عامة المسلمين الذين تربوا وفق خطط الأعداء فعاشوا لا هم لهم سوى تحصيل الشهوات من حلال أو حرام، لا يهمهم ذلك، المهم عندهم الشهوة من مطعم ومشرب وجنس، هي منتهى الآمال وغاية المنى. إلى هؤلاء جميعا نقول وإلي وإليكم، ما الهم الذي تحملونه؟ ما الذي يشغلكم؟ فيما تفكرون؟ معشر الملتزمين، ماذا تريدون؟ يا كل الشباب ويا شباب ميدان التحرير خاصة، ماذا تريدون؟ هل ما زلنا في انتظار التغيير؟ هل ما زلنا في انتظار المصلح القادم؟ إن هذا هو حال الكثيرين، أو قل غالب المصريين، أغلب الشعب من اشترك في الثورة ومن لم يشترك، الكل ينتظر التغيير للأصلح، الكل ينتظر المصلح القادم الذي سيغير وجه مصرنا الحبيبة، وهذا يتعارض مع سنن الله عز وجل في الكون، انتظار بغير عمل وطلب بغير سبب، هذا يتعارض مع سنن الله عز وجل في الكون. الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وهو الذي أمرنا مع التوكل عليه بالأخذ بالأسباب إن كنا نريد الوصول لنتيجة ترضينا وتسعدنا وإلى صورة أحلى لبلدنا ووطننا. ما هي الأسباب التي أخذنا بها؟ ليسأل كل منا نفسه، كل في مجاله، كل في تخصصه، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، ما الأسباب التي أخذنا بها ونأخذ بها لنحقق التغيير ونحقق الإصلاح المنشود؟ هل الإصلاح يشغلنا؟ هل نفكر فيه؟ هل ثرنا من أجله؟ إذن وقد زاح الله الظلم وله الحمد، وقد تم وحصل جزء من الإصلاح وهو التخلية، أو لنقل جزء منها فقط، وهو مهم بلا شك، ولكن يبقى الجزء الأكبر والأهم ألا وهو عملية التحلية. ولو ضربنا لذلك مثلا لنوضح به السورة، كمثل رجل اشترى أرضا ليبني عليها، فإذا هي مملوءة بالمخلفات والقاذورات، ما الخطوة الأولى حتى يبني على هذه الأرض؟ لابد أن يزيل هذه المخلفات وتلك القاذورات، يهيئ الأرض للبناء، وهذه التي أسميها التخلية. ثم ماذا؟ ثم يضع الأساس الذي يرتفع عليه البناء، وبحسب قوة الأساس يكون ارتفاع البناء، وتلك هي عملية التحلية. فما حظنا منها؟ أعلم أن هناك الكثير من الجهود المخلصة الطيبة لكنها محدودة وقليلة، نريد التعميم والاجتهاد، لأنه ليس كل يوم يتغير الرئيس وتكون ثورة، ليس كل يوم يتغير رئيس وتكون ثورة، نحن في أيام ومرحلة حاسمة يسجلها التاريخ. وأعلم أيضا أننا والدعاة إلى الله إنما نتناول جانبا مهما وطرفا، إنما نتناول فقط جانبا وطرفا من جوانب الإصلاح والتغيير، لكنه الأهم، لكنه الأخطر، إذ به وعليه ينتظم أمر الأمة كله. إنه الجانب الذي يتعلق بالتغيير الداخلي، بتغيير القلوب لربطها بعلام الغيوب سبحانه. وإذا تغيرت القلوب صلحت الأعمال، أعمال الدنيا والآخرة. إذا أيقن كل إنسان أنه سيلقى الله عز وجل ويحاسبه على كل صغير وكبير وحقير وجليل، ويسأله عن كل يوم من أيام حياته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأنه ليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار، إذا علم الجميع ذلك صلح حالهم وأحوالهم وشعوبهم ومجتمعاتهم. هذا هو أساس الصلاح والإصلاح. ووالله إن كل جهود تنطلق من غير هذا المنطلق فلن تحقق للشعب رخاء ولا رفاهية ولا سعادة. إن كل جهود تنطلق من غير هذا المنطلق فلن تحقق للشعب رخاء ولا رفاهية ولا سعادة. وإن عارضني أحد وقال ها هي أمريكا وأوروبا تعيش أعلى وأرقى درجات التحضر والتمدن والرفاهية إلى آخره، أقول له أوصيك أن تقرأ كتابا بعنوان أفول شمس الحضارة الغربية، أفول شمس الحضارة الغربية لمؤلفه مصطفى غزال، طبع دار السلام، لتقف بنفسك على الفجائع والفظائع التي يعيشها الغربيون، والتي جعلت المؤلف يتوقع وليس وحده بل كل باحث ودارس أنها أيام أو سنون وتغرب شمس هذه الحضارة، إن صح أن نطلق عليها أصلا مسمى حضارة، تلك التي تقدس المادة والشهوة، تلك التي تعنى بالجسد لا القلب، تلك التي تفصل الدين عن الحياة، إنها لا بقاء لها والله، ولن تستمر قيادتها للعالم طويلا، وتلك سنة الله عز وجل في خلقه وكونه. أحبتي في الله، ديننا فقط هو الذي يكفل السعادة للعالم. السعادة صناعة إسلامية خالصة، السعادة ماركة إسلامية مسجلة، لا يمكن أبدا أن تغش ولا أن تضاهى في أي مكان. السعادة إنما تكون بالإيمان والعبادة، وفي ظل تحقيق الإيمان يكون رغد العيش وبركات من السماء والأرض. بذا شهد القرآن والسنة، بل وعقلاء الغرب سواء من أسلم منهم وعاش هذا واقعا أو من لم يسلم لكنه نطق بالحق الذي علمه. وليس هذا المجال مجال سرد لهذه الشهادات، لكني أقول لن يكون تغيير بدون أسباب، لن تكون نتيجة أو ثمرة بغير مجهود وبذل. هكذا علمنا الله عز وجل، سنن الله لا تحابي أحدا، سنن الله لا تجامل أحدا مهما كان ذلك الأحد. ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد تكسر رباعيته ويسيل الدم من وجهه الشريف بعد دخول بعض حلقات المغفر في وجهه، ويقتل 70 من صحبه، وكل ذلك نتيجة لمخالفة ثلة وجماعة قليلة لأمر واحد من أوامره صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون حال أمة يدعو بعض أبنائها إلى نبذ الإسلام وعدم تحكيمه بالكلية؟ كيف يكون حال أمة جعلت سنته خلفها ظهرية؟ نعم أقول هناك خير، هناك صلاح، لكنه قليل. نريد أن نتعاون ونتكاتف لإحداث التغيير المطلوب. وكما سبق ذكرت لكم إن التغيير يشمل الظاهر والباطن، إن التغيير يشمل القول والعمل، إن التغيير يشمل التغيير الدنيوي والأخروي، أعني السعي للكسب والمعاش والحرص على ازدهار البلاد وتقدمها، وكذا الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، أعني الاهتمام بالعلوم الشرعية ونشرها بين الناس ورفع الجهل عن المسلمين، وإعداد ثلة من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة لسد العجز والخلل الموجود، وتعليم الناس فروض الأعيان والقيام بالفروض الكفائية. أقول لابد من تصحيح وتجديد إيمان الشعب، لابد من محاربة الشرك والبدع، لابد من نشر السنة بين الشعب وتحبيبه فيها، لابد من إقامة الصلاة والزكاة والحج والصيام وعون الناس على ذلك وتيسيره لهم وحثهم عليه ترغيبا وترهيبا، لابد من إيجاد جو من التحاب والتعاطف والتواد والتراحم بين المسلمين، وكذا بيان حقوق غير المسلمين التي كفلها لهم الإسلام بلا إفراط ولا تفريط، لابد من تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتيسير سبل الدعوة إلى الله عز وجل في الداخل ابتداء، ثم تعميم ذلك على سائر الدول والبلاد لنشر نور الله عز وجل في الأرض بين الأمم والشعوب. لابد أيضا من الأخذ بركاب العلم والتقدم والتطور وإعداد الكوادر اللازمة لبناء أمتنا أمة الإسلام. لابد من رفع شأن العلم وتيسيره لكل طالب. أمتي إنك ما جعلت وما أوجدت إلا لتقودي، إلا لتسودي، إلا لتعلم العالم وتأخذي بيده من التيه والضياع إلى شاطئ السعادة. أمتي ليس من أمة بعدك وليس من نبي بعد نبيك. هديه خير الهدي ودينه أحسن دين لكن البشر لا يعرفون. أمتي ماضيك يشهد لك على أهليتك لهذه المهمة وتلك الوظيفة. ما زالت ظلمات أوروبا وغيرها إلا بنور حضارة الإسلام في القرون الوسطى وعلمائها. أمتي مستقبلك أيضا يشهد بذلك، إذ لن تقوم الساعة حتى تعود خلافة على منهاج النبوة حتى يحكم الإسلام العالم، فلا يبقى بيت في أي بقعة من بقاع الأرض ولا مكان وصل إليه الليل والنهار إلا ووصل إليه وسيصل إليه الإسلام. أمتي هل تسمعيني؟ هل تصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ أمتي ماض عريق ومستقبل مشرق، فلم يبق بينهما إلا العمل الجاد وفي ضوء خريطة الماضي للوصول إلى ذلك المستقبل الباسم. فمن للإسلام إخوتي؟ من يحمل هم هذا الدين؟ من يعرف الناس بهذا الدين؟ من يعلم الناس فضل الإسلام؟ من يلخص كتابا مثل الإسلام المنشود وينشره على آلاف المواقع والمنتديات تحبيبا للناس في الإسلام ورغبة منه في انتشاره ورحمة بالتائهين والضالين؟ أنتم يا شباب فيكم الخير الكثير، فهل من مشمر؟ من يحمل هم هذه الدعوة؟ أخي الشاب، وأنت ترى المنكرات تملأ الأرجاء، حتى لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما أنكرنا. أخي، وأنت تخرج للأسواق فلا ترى غير شباب تائه يبحث عن فريسة يتعرض لها، وأنت تعيش في أمة المليار ومع هذا لم تحصد في ميادين الإنجاز سوى الأصفار، وأنت ترى أمة الأخلاق وريثة النبي صلى الله عليه وسلم ذي الخلق العظيم تكفر بأخلاق هذا النبي الكريم، ليحمل الكافرون بضاعتنا بعد أن بعناها في سوق الهجران، وأنت ترى غزة الأبية تعاني ما لو مر بالحديد لذاب وبالوليد لشاب، أين أنت من كل ذلك؟ أين دورك والدعوة كل يوم تطلبك وتستصرخ نجدتك وترتقب عودتك؟ ما الهم الذي تحمله؟ هل دنيا زائلة ومتاع فان؟ هل وظيفة مغرية تمتص رحيق شبابك لتذبل بعدها زهرة حياتك ثم يكون المصير إلى الحفرة؟ هل منصب مرموق تسعى إليه ثم تعزل عنه عاجلا أو آجلا؟ هل امرأة تحبها ثم تنزل أو ينزل بكم الموت فتغادرها أو تغادرك؟ أم الهم هم دين، هم جنة عرضها السماوات والأرض يفوز بأعلى درجاتها من؟ يفوز بأعلى درجاتها من بلغ أعلى درجات الإيمان في الدنيا. أي الهمين همك؟ الهم الأرضي أم الهم الأخروي؟ هذا الحطيئة الشاعر قال بيتا في رجل يسمى الزبرقان، قال له اسمع هذا البيت وقل هل قل لي هذا البيت في شيء من سوء الأدب أم لا. هل فيه شيء من الهجاء أم لا؟ ما الخطأ في هذا؟ ما العيب؟ قال الحطيئة: لا، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. في حاجة غلط؟ إيه؟ ها؟ فيها إيه؟ واحد واكل شارب يعني عشان قاعد يأكل ويشرب بس، دي حاجة غلط؟ ما إحنا بنعمل إيه؟ جاء الزبرقان يشكو الحطيئة لعمر بن الخطاب ويتهمه بأنه هجاء، فقال عمر: ما أسمع هجاء لكنها معاتبة. فقال الزبرقان: أو ما تبلغ، اسمع، أو ما تبلغ مرؤتي إلا أن آكل وألبس، أو ما تبلغ مرؤتي يعني همتي ما تبقاش إلا في الأكل واللبس. فقال عمر: علي بحسان. ليه؟ شاعر، عشان يسمع ويفصل، علي بحسان. فجيء به فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لم يهجه ولكن سلح عليه. ده مش هجاء، ده ايه؟ ده رفعه، ده قطعه. وقيل سأل لبيدا عن ذلك فقال، قال لبيد الشاعر: ما يسرني أنه لحقني من هذا الشعر ما لحق وأن لي حمر النعم أنفس الأموال. فأمر به عمر فحبس. انظر أخي كيف كانت همة الطعام والشراب معيبة، كيف كانت عارا لا يفارق صاحبه، سبه في جبينه تلزمه أبد الدهر حتى الموت. ثم انظر إلى همم الناس من حولك، هل تجدها إلا في زوجة حسناء وقصر مشيد ونزهة ومتعة وأكلة وشربة؟ أليس هذا هو الواقع؟ هل ترى أكثرهم إلا حافظي أموال ومضيعي دين؟ في دائرة الهجاء يدورون، وداخل حلقة الذم محاصرون، دنياهم رائجة وتجارة آخرتهم كاسدة. من يحمل هم هذا الدين؟ من يحمل ذلك العبء وقد تخلى عنه الكثيرون؟ صار كثير من الشباب لا يفكر إلا في نفسه، أما أمته فليست في حساب الكثيرين. ما قدر هذا الدين عندك أخي؟ ما قدر هذا الدين عند الناس من حولك؟ لو أصاب أحدهم جرح قاطع أو نزف متواصل لأسرع وهرول إلى المستشفى، بل ولو كان أقل من ذلك بكثير. لماذا؟ حرصا منه على سلامة بدنه. فهل جسدك أغلى عليك من دينك؟ جرح دينك الدائم المتواصل النازف بتضييع الحدود وانتهاك الحرمات، يا من تنام عن صلاة الفجر، يا من لا تصلي الفجر في الأسبوع إلا يوم أو يومين، يا من لا صلة لك بالقرآن وإن كانت ففي رمضان، إلى آخر هذه المنظومة. أقول لك جرح دينك نازف، جرح دينك عميق وأنت لا تنتبه إليه، لا تسرع لإغاثته. أين أنت من قول الحسن يا ابن آدم: دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك، إن يسلم لك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى يعني لم يسلم لك الإيه؟ الدين، فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفأ وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينفد أبدا ونفس لا تموت. هل أنت أخي ممن ينصر الدين بحركته الدؤوب لنشره بين الناس وحملهم عليه، أم أنت ممن تكاسل فلم يعد له هم إلا الدنيا؟ رحم الله الحسن، وأيضا من بعده الإمام المودودي رحمه الله لما قال مخاطبا الدعاة: إنه من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة. يبقى قلبك فيه إيه؟ نار كده بتاكلك، تكون في ضرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنا له مريضا ولا تدعه حتى يجره إلى الطبيب. لما ترجع البيت وتلاقي ولد مريض من أولادك تهتم غاية الهم ولا تتركه حتى تذهب به إلى المريض إلى الطبيب. يقول لك الإمام المودودي: من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة، تكون في ضرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنا له مريضا ولا تدعه حتى يجره إلى الطبيب، أو عندما لا يجد في بيته شيئا يسد به رمق حياة أولاده فتقلقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي. العيال هتموت، لازم أجيب أكل، لازم أتصرف. رحم الله المودودي. ومنهم كذلك ممن يحمل هم هذه الأمة هذا الشاعر، شاعر الصحوة الإسلامية عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله، إذا أتاه الطبيب وهو في غرفة العناية المركزة فيسأل طاقم التمريض عن راحته، إيه أخباره؟ فيرد عليه عمر بهاء الدين باستغراب وقد استشعر التبع الثقيلة والمهمة المقدسة التي يحملها، فقال: كلا رويدك يا طبيب، وقد سألت أما استراح؟ هل يستريح الحر يوقد صدره العبء الرزاح؟ كلا رويدك يا طبيب، وقد سألت أما استراح؟ هل يستريح الحر يوقد صدره العبء الرزاح، أي الثقيل؟ ما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء. ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وقد اعتادت أمه إذا رأته مهموما أن تقول له: هل مات مسلم في الصين؟ لأنها تعلم أنه يحمل هم أمه. ومنهم هذا الداعية الذي كلف بدعوة بعض الأعراب، تمعي؟ كلف بدعوة بعض الأعراب، فماذا يفعل كي يصل إلى قلوبهم؟ اشترى بعض الأغنام واحترف تربيتها حتى يحترف الوصول إلى قلوب هؤلاء. ماذا تقول عنه؟ همم، رجل يحمل هم دعوته. ومنهم ذلك الداعية، مش وقت نوم ده يعني، منهم ذلك الداعية الذي ابتكر حيلة ليدعو بعض الأطباء، فذهب إلى عيادته ودفع قيمة الفحص، ولما جاءت نوبته ودخل عليه وتهيأ الطبيب لفحصه، لسه بقى يحط السماعة ويبدأ يكشف، فإذا به يخبره أنه ليس بمريض. طب أنت مش مريض، اللي جايبك عندنا؟ فقال: إنما أرغب في أن أذكرك بالله وأنصحك. وراح يفعل ذلك حتى رق قلب الطبيب وتأثر بموعظته، ثم أراد أن يرد عليه قيمة الكشف فأبى الداعية وقال: هذه قيمة ما استغرقته من وقتك. انظر للهمم، هذا رجل يعيش فعلا هم دينه، فيسعى بكل الطرق المشروعة للوصول إلى هدفه. وهذا آخر لما بلغه أن الإنسان صعد إلى القمر فقال: ولو صعد الناس إلى القمر وتحول بعضهم عن الأرض لنرسلن وراءهم قافلة تدعوهم إلى الله عز وجل وتصعد إلى القمر. انظر لهؤلاء الذين امتلأت قلوبهم حبا لهذا الدين وتحركت جوارحهم خدمة له. وهذا بعض المؤذنين يأسف ويحزن حزنا شديدا إذ بلغه أن برج ساعد بيج بن الشهيرة في لندن قد مال وأنه مهدد بالانهيار، فلما سئل المؤذن عن سر أسفه وحزنه قال: ما زلت أؤمل أن يعز الله المسلمين فيفتح بريطانيا وأصعد على هذا البرج كي أؤذن فوقه. انظر للهمم، هو لا يخطط للدعوة في شارعه أو في حارته أو في حيه أو حتى في مدينته أو لا أقول في دولته، وإنما ينظر إلى بعيد، ينظر إلى الأمم الأخرى. يقول الدكتور محمد إسماعيل: وأعرف أخا أمريكيا من أصل أسباني ممن أسلم لله وحسن إسلامه، يعيش مع زوجته الأمريكية التي أسلمت أيضا في مدينة نيويورك، وقد انتدب نفسه للدعوة إلى الله عز وجل. يخرج هو وزوجته كل أحد ويقفان أمام الكنيسة، يلتقط هو الرواد من الرجال ويدعوهم إلى الإسلام، وتلتقط زوجته الرواد من النساء وتدعوهم إلى الإسلام، وذلك كل أحد. ويا ليتنا نفعل ذلك مع المسلمين. إلى الله المشتكى. كم في بيتك أو كم في شارعك من لا يصلي أصلا، وكم من النساء من لا تعرف شيئا عن الحجاب. يقول: وأعرف أخا يعيش في ألمانيا أحسبه والله حسيبه مجتهدا في الدعوة إلى الله عز وجل غاية الاجتهاد حتى لا يكاد يذوق طعما للراحة، استحوذت الدعوة على كل كيانه حتى أرهق نفسه وشغل عن بيته وأهله وولده، فرأى إخوانه أن يمنح عطلة إجبارية، يعني لازم إيه؟ لازم يأخذ أجازة، لازم يستريح، وذهبوا به وذهبوا به في صحبة أسرته إلى منتجع ناء لا يعرفه فيه أحد ولا يعرف هو فيه أحدا. ليه؟ عشان يتكلمش مع أحد، عشان ما يدعوش إلى الله، كي يهنأ ببعض الراحة. وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام، ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلتهم بالدين، ففتش عنهم في مظن وجودهم ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه وألف بينهم وأقاموا مسجدا كان فيما بعد منطلقا للدعوة إلى الله عز وجل في تلك البلدة. ماذا تقول عن هذا الرجل؟ ماذا تقول عن قلب هذا الرجل؟ ماذا لو قارنت قلبي وقلبك بقلب هذا الرجل؟ ماذا لو كان في الأمة ثلة أمثال هذه القلوب؟ كيف سيكون حال الأمة؟ أخي، يا من أهملت هم الدين وتركت عبء الرسالة، أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر؟ إنك يا صاحب الرسالة تعلم أن هذا الخطاب يشملك أيضا. أما سمعت ما قاله العلماء في تفسير هذه الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر؟ قالوا: شمر عن ساعد العزم وأنذر الناس. وقال غيره: قم قيام عزم وتصميم. وقال آخر: قم فاشتغل بالإنذار وإن آذاك الفجار. يا أيها المدثر، يا أيها المدثر برداء الكسل، أما تجيب ربك؟ إنها دعوة السماء وصوت الكبير المتعال: قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. إنها كلمة عظيمة رهيبة انتزعته صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب وفي ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أعيدها: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. وأما الكبير الذي يحمل عبء وهم هذا الدين فما له والنوم، وما له والراحة، وما له والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. كأن هذا النداء تتردد أصداؤه بيننا اليوم إذانا بشحذ العزائم، وتوديعا لأوقات النوم والراحة والتلفف بأثواب الهجوع، وكأن إشعارا بالجد الذي يصنع الحدث ويرميه في حجر أعدائه ليتفاعلوا معه، لا أن ينظر كيد العدو ليتفاعل هو معه. يا صاحب الرسالة، ألا تستبق الأحداث؟ ألا تسابق الزمن خوف الفوات؟ ألا تلبي نداء الله عز وجل؟ ألا تفهم ما يراد منك؟ أنت صاحب دعوة ينتظرها المسلمون في جميع الأرض، ينتظرها المحاصرون في غزة والمعذبون في كشمير والمنسيون على أرض الصين والمقهورون في العراق، بل وكل من طالت محنته وأنهكته المظالم. أنت اليوم في مواجهة حاسمة مع عدو متبجح يصل الليل بالنهار في سبيل اقتلاع دينك، أو على الأقل أن يتركه في قلوب الناس صنما لا روح فيه، فماذا أنت صانع؟ أنت قائد التغيير البشري اللازم لوقوع التغيير الإلهي المرتقب، فكيف نطلبك فلا نجدك؟ إن الدعوة إخوتي منهج تغيير كامل، إن الدعوة ثورة شاملة على كل مناحي الحياة، إنها إبطال الباطل وإحقاق الحق. إن الدعوة أمانة عظمى ورسالة كبرى، إن مهمة الداعية أن يقيم مكان كل باطل يمحوه حقا، ومكان كل ضلال هدى، ومكان كل شر يبيده بدعوته خيرا، خيرا يزرعه بعمله، ومكان كل ظلم عدلا، ومكان كل رذيلة يمزقها فضيلة يؤسسها، ومكان كل تسلط بالبغي والكبرياء تراحما ومساواة. أيا صاحب الرسالة، أيا وريث أولي العزم من الرسل، إن الأمانة ثقيلة ناءت بحملها السماوات والأرض والجبال وحملتها أنت، فهل تقوم بهذا الدور وهذا الواجب؟ أي صاحب الرسالة، إن لم تكن أنت مهاجما لنشر هذا الدين هوجمت، إن لم تهاجم شيطانك هاجمك، وإن لم تتعبه أتعبك، وإن لم تحمله على الركود خلفك أركذك ذليلا لاهثا وراءه. وحين تتحذر غيرتك، وحين تتخدر غيرتك على دعوتك، وحين تتبلد مشاعرك تجاه مصاب أمتك، فاعلم أن الشيطان قد غزاك، فبدلا من أن تدعو غيرك إلى الخير يدعوك شيطانك إلى الشر. اسمع، فتسقط صلاة الفجر من أولوياتك، وتضيع الأذكار من أورادك، ويضيع معها ذكر الله وحفظه لك، ويستمر الانهيار، فتسقط فريسة لأفلام تعرض من العري والإثارة ما يسلب الإيمان، ويتفاقم الأمر وتتدهور الحالة، فتنزل بك حالة اللامبالاة، فلا شعور بالذنب ولا تدارك للأمر. هكذا حال البعض، يبدأ الأمر بنشرة أخبار مثلا يتفرج عليها بزعم أنه يتابع أخبار المسلمين، ثم يرى بعدها بعض المسلسلات فيستجرئه الشيطان ويجرئه الشيطان على المعصية، فينظر ونظرة تلو نظرة حتى يسقط ولا حول ولا قوة إلا بالله في وحل المعصية. الدعوة إلى الله عز وجل يا هذا من أعظم النعم عليك، ولأنك لم تعرف قدرها سلبها الله عز وجل منك، لأن من لم يعرف قدر النعمة سلبها من حيث لا يعلم. إن لم تهاجم أنت المنكرات هاجمتك المنكرات، إن لم تهاجم أنت المعاصي وقعت أنت فيها، إن لم يكن همك هم أخروي هما أخرويا كان هما دنيويا. قال الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أتدري من هؤلاء؟ إنهم المنافقون، لا هم لهم إلا أنفسهم، لا هم الدين ولا هم النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم الإسلام، لا هم لهم سوى النفس والشهوة. وكما لا يجتمع سيفان في غمد، الغمد جراب ما ينفعش سيفين في غمد، كما لا يجتمع سيفان في غمد فكذلك لا يجتمع همان في إيه؟ في قلب. ولما كان أحب الأشياء لدى المنافقين أنفسهم، وأسباب الخوف على النفس لا تخلو منها الحياء، لذا ولوا وجوههم شطر أنفسهم. أما أنت يا صاحب الرسالة فلتكن قبلتك دينك، ولتكن حياتك لأمتك أكثر ممن تعيش لنفسك، ولتبذل في سبيل ذلك ما تستطيع من جهد ووقت ومال، فبذا ينزل ويتنزل الخير عليك وعلى الأمة أيضا. أما إن غاب هم الدعوة عن قلبك فانشغلت بنفسك وكثرت أعمالك وثقلت همومك بغير هم الدين، فإنه الهلاك الهلاك. وجد الأطباء النفسيون أو النفسانيون أن الناس قسمان، أن الناس قسمان، قسم يفكر في نفسه وآخر يفكر في غيره. انتبهوا معي لهذه الفائدة، قسم يفكر في نفسه وآخر يفكر في غيره. ووجدوا بالبحث أن أكثر المصابين في أعصابهم هم من الصنف الأول، يعني المرضى الأمراض النفسية في الأعصاب هم مين؟ أصحاب القسم الأول. فكروا في نفسهم ليه؟ قالوا لأن تحويل الضغوط النفسية الداخلية إلى عمل خيري نافع ثبت أنه من أكثر الأعمال إفادة وتأثيرا في الصحة النفسية. قال لك لأن الإنسان لما يحول الجهد بتاعه والطاقة بتاعته لعمل خيري نافع، ده أكثر إفادة لنفسه ولصحته النفسية، بخلاف لما يكون همه فقط أن يفكر في إيه؟ في نفسه. ولذا ترى العاملين في الخدمات العامة والعمل الخيري أقل الناس تعرضا للاضطرابات الإيه؟ النفسية والعصبية. وأيضا في حمل الهموم السامية صرف لسائر الهموم الدنية عن القلب، دي فايدة تانية، في حمل الهموم السامية العالية الراقية صرف لسائر الهموم الدنية عن القلب، وهذه من مكافأة من الله عز وجل للعبد حين يقدم أمر ربه على أمر غيره، مع ما في حمل هم الرسالة من جهد لذيذ وأجر وفير وسمو مكانة عند الله عز وجل وعند الخلق. والعكس بالعكس، من رغب عن حمل هم الدين، هل رأيته يوما سالما من الهموم؟ كلا والله فقد قضت سنة الله أن من رغب عن خدمته ابتلاه بخدمة الخلق حتما مقضية، والعاقل من يختار أعلى الهمتين وأشرف الخدمتين. ثم أعلم قبل أن أختم أن الاهتمام بالنفس والانشغال بالنفس هو في حقيقته طفولة متأخرة. الاهتمام بالنفس والانشغال بالنفس هو في حقيقته طفولة متأخرة. فمن أهم ملامح مرحلة الطفولة الأنانية وحب الذات والطواف على اللذات. من أهم ملامح مرحلة الطفولة الأنانية وحب الذات والطواف على اللذات. فمن كبر سنه ولم يزل غير مهتم إلا بنفسه كانت هذه علامة من علامات طفولته وصغر نفسه حتى وإن شاب شعره. طفل شايب، إيه المشكلة؟ موجود هذا. أما من اهتم بغيره فقد شب عن الطوق ونضج وبلغ مبلغ الرجال وإن لم يبلغ الحلم بعد. وهذا موجود في تراجم شيوخ الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أسلم على يده بعض اليهود وهو ما زال طفلا. فماذا تقول عن هذا الطفل؟ هل هذا يسمى طفلا؟ أم الأطفال الذين شابت رؤوسهم وهم ما زالوا بعد لا يفكرون إلا في أنفسهم؟ نختم بقصة فايز، هذا الشاب العجيب الذي رغم ما كان يعاني منه من المرض لكنه كان يعمل لخدمة الإسلام. يذكر القصة الدكتور محمد العريفي حفظه الله فيقول: اتصل بي بعض أصحابي يوما وقال لي: ما رأيك أن أحضر إلى مسجدك اثنين من منسوبي معهد الصم لإلقاء كلمة على المصلين؟ إيه رأيك؟ اثنين إيه؟ ها؟ من معهد الصم هيجوا يديكوا درس. يقول: تعجبت وقلت: صم يلقون كلمة على ناطقين؟ قال: نعم، وليكن مجيئنا يوم الأحد. يقول: انتظرت يوم الأحد بفارغ الصبر، وجاء الموعد، وقفت عند باب المسجد أنتظر، فإذا بأبي عبد الله صاحبه يعني يقبل بسيارته. يقول: وقف قريبا من الباب، نزل ومعه رجلان، أحدهما كان يمشي بجانبه والثاني قد أمسكه أبو عبد الله يقوده بيده. نظرت إلى الأول فإذا هو أصم أبكم، يعني لا يسمع ولا يتكلم لكنه يرى، والثاني أصم أبكم أعمى لا يسمع لا يتكلم ولا يرى. يقول: مددت يدي وصافحت أبا عبد الله، كان الذي عن يمينه، وعلمت بعده أن اسمه أحمد، ينظر إلي مبتسما لأنه إيه يشوف. فمددت يدي إليه مصافحا، فقال أبو عبد الله وأشار إلى الأعمى: سلم أيضا على فايز. فقلت: السلام عليكم يا فايز. فقال: هو لا يسمعك ولا يراك، فأمسك يده عشان إيه يسلم عليك. يقول: فجعلت يدي في يده فشدني وهز يدي. دخل الجميع المسجد، وبعد الصلاة جلس أبو عبد الله على الكرسي، وعن يمينه أحمد وعن يساره فايز. كان الناس ينظرون مندهشين، لم يتعودوا أن يجلس على كرسي المحاضرات أصم، لم يتعودوا أن يجلس على كرسي المحاضرات أصم. يقول: التفت أبو عبد الله إلى أحمد وأشار إليه، فبدأ أحمد يشير بيديه والناس ينظرون لكنهم لم يفهموا شيئا. فأشرت إلى أبي عبد الله، يعني قلت له يعني هذا الكلام غير مفهوم. فاقترب رحمك الله إلى مكبر الصوت وقال: أحمد يحكي لكم قصة هدايته. يعني هو أبو عبد الله ده شاف الإشارات بتاعت مين؟ بتاعت أحمد، وبدأ إيه؟ يترجم. يحكي لكم قصة هدايته وكيف أنه يعني ولد أصم ونشأ في جدة، وكان أهله يهملونه لا يلتفتون إليه. يقول: كنت أرى الناس يذهبون إلى المسجد ولا أدري لماذا، أرى أبي أحيانا يفرش سجادته ويركع ويسجد ولا أدري ماذا يفعل، وإذا سألت أهلي عن شيء احتقروني ولم يجيبوني. ثم سكت أبو عبد الله والتفت إلى أحمد وأشار له، فواصل أحمد حديثه وأخذ يشير بيديه ثم تغير وجهه وكأنه تأثر. خفض أبو عبد الله رأسه ثم بكى أحمد وأجهش بالبكاء. يقول: تأثر كثير من الناس لا يدرون لماذا يبكي، وواصل حديثه وإشاراته بتأثر ثم توقف. فأخذ أبو عبد الله مكبر الصوت وقال: أحمد يحكي لكم فترة التحول في حياته وكيف أنه عرف الله والصلاة بسبب شخص في الشارع عطف عليه وعلمه، وكيف أنه لما بدأ يصلي شعر بقدر قربه من الله وتخيل الأجر العظيم لبلائه لو فقد الإيه؟ وكيف أنه ذاق حلاوة الإيمان. ومضى أبو عبد الله يحكي لنا بقية قصة أحمد. يقول: كان أكثر الناس مشدودا متأثرا، لكني كنت منشغلا أنظر إلى أحمد تارة وإلى فايز تارة أخرى، وأقول في نفسي: كيف سيتفاهم مع فايز؟ طب أحمد ماشي عرفنا وعرف يتفاهم معه، كيف سيتفاهم مع فايز؟ لا يرى لا يسمع لا يتكلم. يقول: انتهى أحمد من كلمته ومضى يمسح بقايا دموعه، فالتفت أبو عبد الله إلى فايز فقلت في نفسي: ها ماذا سيفعل؟ يقول: ضرب أبو عبد الله بأصابعه على ركبة فايز، ضرب على ركبته، فانطلق فايز كالسهم وألقى كلمة مؤثرة. تدرون كيف ألقاها؟ بالكلام؟ كلا، إنه أبكم لا يتكلم. بالإشارة؟ لا، هو أعمى لا يفهم ولا يتعلم، يتعلم لغة الإشارة. ألقى الكلمة باللمس، نعم باللمس، يجعل أبو عبد الله يده بين يدي فايز فيلمسه فايز لمسات معينة يفهم منها المترجم مراده، لا يدري هل انتهى يفهم منها مراده، ثم يأخذ مكبر الصوت ويبدأ يترجم ما فهمه من فايز. قد يستغرق ذلك ربع ساعة وفايز هادئ ساكن لا يدري هل انتهى المترجم أم لا، لأنه لا يسمع ولا يرى. فإذا انتهى من كلامه ضرب ركبة فايز فيمد يده ويضعها بين يديه ويلمسه لمسات أخرى، يعني كأنه يبلغه بعض الجمل الأخرى وبعض ما يريده، ثم يترك يده ويبدأ المترجم فيترجم. ظل الناس ينتقلون بأعينهم بين فايز والمترجم بين عجب تارة وإعجاب أخرى، وجعل فايز كان بيوعز بابه يحث الناس على التوبة، كان أحيانا يمسك أذنيه وأحيانا لسانه وأحيانا يضع كفيه على عينيه، فإذا هو يأمر الناس بحفظ الأسماع والأبصار عن الحرام. سبحان الله، مع أنه كنت أنظر إلى الناس فأرى بعضهم يتمتم سبحان الله، وبعضهم يهمس إلى الذي بجانبه، وبعضهم يتابع بشغف، وبعضهم يبكي. يقول: أما أنا فقد ذهبت بعيدا وأخذت أقارن بين قدراته وقدراتهم، ثم أقارن بين خدمته للدين وخدمتهم، وهذا ما أريده، أن نقارن بين قدراتنا وقدرات هذا الإيه؟ الأعمى الأصم الأبكم. أنت لست كذلك، لست أعمى، لست أصم، لست أبكم، ومع ذلك ربما بخلت على نفسك وعلى دينك وعلى دعوتك أن تبلغ الناس دين الله عز وجل، أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن تحضر إنسانا معك إلى مجلس من مجالس العلم ربما يهديه الله عز وجل على يديك، هل أنت تحمل هم الدين؟ يقول: أقارن بين الهم الذي يحمله رجل أعمى أصم أبكم لعله يعدل الهم الذي يحمله هؤلاء جميعا. وصدق الشاعر: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. رجل محدود القدرات لكنه يحترق في سبيل خدمة هذا الدين، يشعر أنه جندي من جنود الإسلام، يشعر أنه مسؤول عن كل عاص ومقصر، كان يحرك يديه بحرقة وكأنه يقول: يا تارك الصلاة إلى متى؟ يا مطلق بصره إلى الحرام إلى متى؟ يا واقعا في الفواحش، يا آكلا للحرام، يا واقعا في الشرك، كلكم إلى متى؟ أما يكفي حرب الأعداء لديننا فتحاربونه أنتم أيضا؟ كان المسكين يتلون وجهه ويعتصر ليستطيع إخراج ما في صدره. يقول: تأثر الناس كثيرا لم ألتفت إليهم، لكني سمعت بكاء وتسبيحات، انتهى فايز من كلمته وقام يمسك أبو عبد الله بيده، تزاحم الناس عليه يسلمون، كنت أراه يسلم على الناس وأحس أنه يشعر أن الناس عنده سواسية، يسلم على الجميع لا يفرق بين ملك ومملوك ورئيس ومرؤوس وأمير ومأمور، يسلم على الأغنياء والفقراء والشرفاء والوضعاء، الجميع عنده سواء. كنت أقول في نفسي ليت بعض النفعيين مثلك يا فايز. أخذ أبو عبد الله بيد فايز ومضى به خارجا من المسجد، فأخذت أمشي بجانبهما هما متوجهان للسيارة، والمترجم وفايز يتمازحان في سعادة غامرة. يقول مرت الأيام ولا تزال صورة فايز مرسومة أمام ناظري. التقيت بأبي عبد الله بعدها فسألته عن فايز، فقال هذا الرجل له أعاجيب. قلت كيف؟ قال في حياتي لم أرى أحرص على الصلاة من فايز. تخيل، يقول فايز من منطقة خارج الرياض، وقد جعلنا له غرفة صغيرة في معهد الصم يسكن فيها، ووكلنا أحد العمال يهتم به، يطبخ طعامه ويوقظه للصلاة. كان العامل يأتي إليه عند كل صلاة فيفتح الباب ويحركه، فيقوم فايز ويتوضأ وينتظر في الأسفل عند باب المعهد ليأخذ العامل بيده إلى الصلاة. أحيانا يتأخر العامل فيضرب فايز الباب يستعجله، فإذا تأخر كثيرا وخاف فوات الصلاة مشى إلى المسجد وحده، وبينه وبين المسجد شارعان متواجهان. وأنتم تعلمون كيف تسير السيارات في السعودية، يمشي يلوح بيديه لأجل أن يراه أصحاب السيارات، وكم من سيارات تصادمت بسببه وهو لا يدري عنها شيئا، لأنه لا يسمع ولا يرى، لكن قلبه فاق كثير من أصحاب القلوب التي تسمع وترى وتتكلم، لكنها في الواقع لا حياة لها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إخوتي، إن لم نكن نحن للإسلام سيكون الإسلام بغيرنا، لكننا لن نكون بغير الإسلام. إن لم نكن نحن للدعوة فدعوة الله عز وجل ستنتصر، وسيعلو نور الله عز وجل هذا الكوكب الأرضي، ولكن أين نحن وأين سنكون؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فهل نحن فعلا وحقا أنصار الله عز وجل؟ لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن سجون الغيب تخفي طلائعا مجاهدة رغم الزعازع تخرج. فهل نكون منهم؟ هل نعيش بالإسلام وللإسلام؟ هذا ما أردته من هذه النصيحة وهذه الصرخة. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.